إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، نسأل الله جل في علاه أن يتم علينا وييسر علينا إتمام هذا الكتاب، كتاب متن أبي الشجاع. رجحت أن ننتهي اليوم من الجزء أو القطاع الأكبر من الطهارة، وإن تبقى شيء يكون غدا حتى ننهي كتاب الطهارة، ويبقى لنا فقط بعض المسائل في كتاب البيوع المعاملات. انتهينا من السلم، ويبقى شروط صحة العقد وبعدين الرهن، ونكون قد انتهينا من الجزء الذي لابد أن نأخذه من المعاملات، وهذا بإذن الله يكون قد انتهى يعني المادة الدراسية اللي أردنا أن نمليها عليكم هذا العام بإذن الله. وأيضا أن نحاول سريعا إخوة تكون متيقظة معي، لأن الدكتور محمد يسري أيضا، وهذا رجل من الفحول، هو رئيس الجامعة الأمريكية أيضا، رجل من أهل العلم، حتى يحتك الإخوة بأهل العلم، سيلقى علينا المحاضرة الساعة 6:30. انتهينا في مسألة الحيض إلى ما يحل الرجل من امرأته إذا حاضت. أولا، لا يحل الرجل أن يجامع امرأته إذا حاضت، والدلال على ذلك صريح قول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه ضعف لكن نستأنس به: من أتى امرأة حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد. فإذا كان يحرم على الرجل أن يجامع امرأته وهو حائض، هل يفعل ما فعله اليهود؟ هل يطردها من البيت؟ هل لا يأكل معها؟ هل لا يجالسها؟ لا يأنس بها؟ لا والله، شريعتنا غراء، جاءت تنسخ هذه الشرائع التي كانت سابقة. بل للمرأة أن يؤكلها ويشربها ويجلس معها ويأنس بها ويكلمها، بل ويباشرها، كما بينت أم سلمة. أم سلمة كان في الخميصة في نفس اللحاف بينها وبينها، وهي كانت حائضا في نفس الثوب يبيت معها، وكان يغتسل مع عائشة وهي حائض، ويؤكلها ويشربها ويؤنسها، بل ويباشرها، كما صح عن عائشة وأم سلمة وميمونة كما سيأتي. لكن إذا قلنا بحلية إتيان المرأة أو مباشرة المرأة في الحيض، فما له، ما الذي يحرم عليه وما الذي يباح له؟ القولان في المذهب، القول المعتمد وهو القول الذي قواه المحققون في المذهب، القول المعتمد في المذهب أنه له أن يباشرها تقبيلا وضما ومتعة دون إلا ما بين السرة والركبة، لا يأتي بجانب هذه المنطقة، الفخذ لا يتمتع به، الإليتين لا يتمتع بها، البطن لا يتمتع بها، ما بين السرة والركبة لا يجوز له أن يتمتع بها. واستدل على ذلك بأدلة صريحة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء، ثم وأكون حائضا، ثم يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض. قالت فأتذر، وهذه فيها دلالة أنها تغطي هذه المنطقة التي قالها العلماء. وأيضا أم سلمة رضي الله عنها كانت تصف أن سلم إذا أراد أن يأتي امرأته الحائض أمرها فاتذرت فباشرها، أو حديث ميمونة أنه كان يأمرها بالاتزار وهي ما بين السرة إلى الركبة. والذي رجحه النووي وقول ثاني في المذهب ولكنه غير معتمد، وهذا الذي أدين الله به، ما قاله الإمام النووي، لأن الأثر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل صريحا على ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، على كونها حائضا، قال: افعلوا كل شيء سوى النكاح، افعلوا كل شيء سوى النكاح. والنكاح معناها لابد ولي وشهود، لكن المهر ممكن يبهم، ما يهم، ها يا زوجات ايش النكاح؟ الوط. هنا يكون النكاح قرينة دلالة على الوط، يعني افعل كل شيء سوى الوط. حتى ان بعضهم قال، من بعض السلف الحكم وغيره قالوا: لو مس الفرج الفرج لا شيء عليه، والمحرم العلاج فقط، لو مس الفرج الفرج لا شيء عليه إلا الولوج. ولذلك في حديث عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أصرح من ذلك، قالت كان يأمرني أن أضع خرقة، يعني تضع خرقة على الفرج فلا يجامعها فيباشرها كيفما شاء. فالصحيح الراجح أن الرجل له أن يباشر امرأته في كل شيء دون أن يلج، لكن نقول التفصيل أدق، ألا وهو من ما إن كان من الرجال من لا يستطيع أن يملك إربة، ولو اقترب من الموضع لا يستطيع أن يملك نفسه فيجامع ويولج الفرج في الفرج، فهذا نمنعه من باب سد، الله أكبر على الفقهاء، نعم من باب سد الذرائع. أما إن كان يستطيع وهو يملك إربة فنقول له افعل كل شيء سوى النكاح، يعني سوى الوط. طيب، إذا تجاسر امرؤ ووجد امرأته حائضا فأتاها وهي حائض، ماذا عليه؟ أقول قولان في المذهب، قولان، القول القديم والقول الجديد والمعتمد يا أحمد عبد السلام. المفروض مثلك يفهم السؤال بسرعة. والمعتمد، شو اسكت ها أحسن، هذا الذي أريده لأن أنا صدرت الباب. دائما وغالبا المعتمد هو الجديد، في مسائل نادرة بيكون القديم. القولان في المذهب، القول القديم يقولون نفرق بين الرجل الذي أتى امرأته والدم أحمر، أو أتى امرأته وقد انقطع الدم، أتاها وما زال الدم ينزل، أو أتاها بعد انقطاع الدم لكن لم تظهر إيش القصة البيضاء، لم تطهر طهرا كاملا، فقالوا إن جامعها والدماء تسيل فليتصدق بدينار كفارة. أولا ليتوب لأنه قد عصى فعليه التوبة وليتصدق بدينار. طيب، وإن جامع وقد انقطع الدم، فنقول إن جامع وقد انقطع الدم فعليه نصف دينار كفارة مع التوبة، كفارة مع التوبة. والدلالة على ذلك استدلوا بما في المسند عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية من أتى امرأة في حيضها، من أتى امرأة حالة كونها حائضة فليتصدق بدينار أو نصف دينار. هذا الذي تعلق به الحنابلة التخيير، لكن ورد دليل آخر أو حديث آخر وعن ابن عباس قال من أتى امرأته والدم أحمر فليتصدق بدينار، فإن كان الدم أصفر فليتصدق بنصف دينار. وهذا التفريق من ابن عباس هو الأعلم به، هذه فيها دلالة، والنظر أصلا يعضد هذا. إذن عليه التوبة أولا لأنه قد أتى محظورا وأتى معصية، قد قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، فلم يعتزل النساء وخالف أمر الله جل في علاه فهو عاصي، فعليه التوبة. بعد التوبة نقول عليه أن يتصدق بدينار إن كان في الدم، وأما إذا انقطع الدم ولم ترى الطهر فعليه أن يتصدق بنصف دينار. القول الثاني في المذهب وهو القول الجديد وهو المعتمد عند الأئمة أنه ليس عليه إلا التوبة، ليس عليه إلا التوبة. لما التوبة؟ لأنه قد عصى الله ورسوله بإتيان المرأة حالة كونها حائضة، فعليه أن يتوب وليس عليه كفارة. واستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى امرأة في دبرها أو حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد. وسكت، ما وجه دلالة الحديث؟ احسنت، لأنه لو في كفارة لأمرهم لقال له النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق بكذا، فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفارة علمنا أنه ليست من الكفارة. والصحيح الراجح أنه في الموضع الآخر قد أمر، والقول القديم هو الأقوى وهو الأصح وهو الأقرب إلى الدليل. طيب، يتفرع على هذه المسألة إذا انقطع دم المرأة الحائض متى يأتيها الرجل؟ أيأتيها قبل الوضوء، بعد الوضوء، بعد الطهر، قبل الطهر، متى يأتيها؟ في المذهب لا يجوز له إذا رأت المرأة الطهر القصة البيضاء أن يجامعها حتى تغتسل أو تتيمم إن لم تجد الماء، وجب عليها أن تغتسل أو تتيمم إن لم تجد الماء، وإن أتاها قبل ذلك فقد عصى الله ورسوله عليه التوبة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل التعليق بالشرطية، قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا يبقى يطهرن عند انقطاع الدم ورؤية القصة البيضاء، فإذا تطهرن فأتهن، كأنه تعليق، فإذا تطهرن يعني أنت ممتنع، أنا الشرع يمنعك أن تأتيها حتى تتطهر، فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. هناك رواية قراءة أخرى قوية جدا سبعية في ذلك، ألا وهي حتى يطهرن بالتجديد، والقاعدة اللغوية محمد عبد السلام قاعدة لغوية زيادة في المبنى، ها زيادة في المعنى، حتى يطهرنا بالتجديد، دلالة أنها تفعل شيئا غير الطهر الذي يأتيه هو القصة البيضاء وهي التطهر والاغتسال، وهذا حال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الراجح الصحيح خلافا لابن حزم وخلافا للأحناف، لا يجوز له أن يأتيها إذا انقطع دمها حتى تتطهر. ندخل في المسألة المشكلة، مسألة الحيض، ومسائل الحيض مشكلة. سامحوني أنا سأغير في الترتيب بعض الشيء في المت، لكن سنجمل كل ما فيه حتى ننهيه. أقل الحيض، أولا أنا أقول لكم مسألة الحيض مسألة مشكلة، إن استطعت أن تضبط أصولها انتهى المسألة، انتهت المسألة بالنسبة لك، ولو تدربت بأن الأم تسألك والعمة تسألك والخالة تسألك والأخت تسألك تستطيع بعد ذلك أن تتقن هذه المسألة. إيش ما يسألون ما يسألنا، ها نعم، هو الإتقان في هذا، إن استطعت أن تضبط هذه الأصول انتهى الموضوع. أقول أول الأصول، كثير من أمور الشرع تأتي محددة بالشرع، فإن لم تحدد بالشرع يحدها إيش؟ اللغة أو العرف أو العادة، صحيح؟ فهنا الحيض دي كثير من المسائل يحدها العادة المحكمة، يحدها العادة المحكمة. طيب أقل المسألة الأولى، أقل سن للحيض، بنت عندها 3 سنوات ليل نهار يأتيها الدم أسبوع، هل تكون حائض ولا مش حائض؟ تقولش لا، اصبر بس اصبر، أنا بصور المسألة فتصورها فقهية. بنت عندها 9 سنوات نزل عليها الدم أيضا مستمر 2-3 وانقطع، بنت عندها 11 سنة نزل عليها الدم، هل نقول في كل ذلك حيض أم نقول لا المسألة محتاجة لتفصيل؟ أقول في المذهب أقل سن يعتبر الدم النازل هو من دماء الحيض هو سن 9 التاسعة، إذا بلغت المرأة سن 9 التاسعة من عمرها قلنا هذا الدم الذي ينزل عليك هو حيض، قبل ذلك بشهر ليس بحيض، هو دم فساد دم إلا، يعني عندها 6 سنوات نزل عليها الدم في المذهب هي حائض، 7 سنوات نزل عليها الدم خطأ فاحش لا هي مش حائض. ليش؟ لأن الأصل عندنا في المذهب أقل سن الحيض كم؟ يبقى إذا ما تحت 9 دم فساد، وما فوق 9 أيضا دم فساد، يبقى ما تحت خطأ، لا ده فوق 9 من باب أولى أن يكون دم جبلة، أحسنتم. إذا الدم الأول إذا كان أقل من 9 هو دم فساد. قلنا لهم ما الدليل؟ قالوا الدليل عندنا العادة المحكمة الوجود، لأن الله جل وعلا قال يسألونك عن المحيض، قال قل هو أذى، ولم يحدد بالسن ولا غير، دور المسألة على الدماء، وقال صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف، فجعله أيضا مطلقا ويبقى المطلق على إطلاق. قلنا أنتم قيدتم، قالوا نعم قيدنا بالعادة المحكمة بالعرف بالوجود، قالوا قد وجدنا المرأة أو وجدنا الجارية لا تكون جارية إلا عند سن 9، فكثير من الجواري يعني ما بلغنا مبلغ الرجال النساء إلا عند سن 9. وقالوا أيضا عندنا حديث عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إذا بلغت الجارية السنة 9، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، إذا بالمفهوم إن كانت أقل من 9 سنين فليست بامرأة، قال إذا بلغت الجارية سن 9 سنين فهي امرأة، وهذا الحديث فيه كلام، هذا الحديث فيه كلام، والأثار في ذلك أكثرها ضعيفة، هذا بالنسبة لأقل سن. وصراحة يعني أنا أقول بهذا القول، لكن في قلبي وأنا أسأل الله أبس أن أجد في هذا في قلبي أن مسألة سن لا حد لأقل أيضا، يعني لو 6 سنين ونزل على دم والدم له مواصفات دم الحيض أسود يعرف أو البحراني كما قال ابن عباس فهو دم حيض، إيش اللي يمنع؟ والله جل وعلا يقول ويسألونك عن المحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دم الحيض أسود يعرف، ولم يحدد بسن، فالأولى أن يقال لا حد لسن، إلا أن الوجود له ما له من التأثير. هذا الأول. الثاني قالوا وأكثر يعني أكثر مدة يمكن أن تحيض فيها المرأة 50، وبعد 50 تكون يائسة، يبقى 49 هي ليست يائسة، 48 47 50 وشهر يائسة، يبقى فوق 50 يائسة. طيب وهذه لا، هذه أنا أقطع بأنها لا يؤخذ بها، والصحيح الراجح أن المسألة تدور مع الدماء، يعني لو نزل على الدم بعد 50 وهو أسود يعرف لا والله هو دم حيض، قد قال الله جل في علاه يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فإن وجد المحيض وجد الحكم، دم الحيض أسود يعرف، إذا وجدت الصفة وجد الحكم، لأن الأحكام تدور مع الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الصحيح الراجح في ذلك أن المرأة اليائسة يدور أمرها مع الدم، وجود الدم وعدمه، ولا نقول بأن سن الخمسين. يمكن لنا أن نقول في الغالب أن سن الخمسين تكون المرأة يائسة في الغالب، لكن إن وجد امرأة فوق الخمسين تحيض تقول لا هذا حيض، ونلزمها بالحيض وما وأحكام الحيض. طيب أقل مدة للحيض، المسألة الثانية، أقل مدة للحيض وأكثر مدة للحيض. في المذهب أقوال ثلاثة: أقل مدة في الحيض يوم، والقول الثاني ليلة. نعم. بنت عندها ووجدوها حامل، لا لا انت ثقة عندنا، يعني وجد ان بنت خمس سنين، بنت عندها خمس سنين وجدوها حامل. الله اكبر. يعني نعم وصية المسألة دايرة على الدماغ، يعني ممكن تبلغ مبلغ النساء في اقل من تسع سنين. جيد، يبقى احنا كما يقولون بالوجود نقول بالوجود هنا الان، يعني يصح ان نقول بانه لا حد لاقل، وهذا هو الراجل. طيب المسألة الثانية أقل مدة للحمل، عندنا أقل ثلاثة في المذهب يوم، القول الثاني ليلة، القول الثالث هو المعتمد في المذهب أقل مدة للحيض يوم وليلة، ويستدلون على ذلك مع جانب الوجود أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أقل مدة للحيض يوم وليلة، وما زاد على خمسة عشرة فهو فساد. يبقى إذن علي بن أبي طالب حدد لنا الطرفين، حدد لنا أقل مدة أكثر مدة، قال أقل مدة الحيض يوم وليلة، وما زاد على خمسة عشر يوما فهو فساد. هذا الحديث هو مرسل صحيح، يعني هو فيه انقطاع، فيه انقطاع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يعني فيه ضعف. فقالوا بهذا، وقالوا أن الأوزاعي بين أن المرأة أقل امرأة كانت تحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوم. والشافعي أيضا قال بين أن امرأة كانت تحيض في الشهر ثلاث مرات، عاصر امرأة حاضت ثلاث مرات، وهذه يعني مستنبطة من كلام علي بن أبي طالب في إيش؟ في قضية شرايح ولا شريك؟ القاضي، ها؟ شريك ولا شرايح؟ شرايح؟ شرايح القاضي، تعرفها سيد مصطفى كامل؟ لا أحد يعرفها؟ هات يا إبراهيم. طلقت وزعمت أن العدة قد انقضت في شهر، يعني إيش في شهر وهي من أهل الحيض؟ يعني حاضت. طب جيبها بقى إزاي؟ إزاي؟ هو يا فرح اتيني. نعم متعد يا ابن حبيبي بين فصل 14. شفت انا كنت عايز عشان كده ها. اقل الطهر كام؟ 15. ده صحيح، قول واحد بقى 15 يبقى كام؟ 16. طب وبعدين 15 وبعدين في الاخر واحد، طيب يبقى ثلاث، يبقى ثلاث حيضات. فقال ان كانت لداتها من اهلها يعني كنا كذلك فيصدق قولها وتكون قد انقضت عدتها. فاستدلوا بالوجود وبأثر علي بن أبي طالب أقل مدة الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما. والصحيح الراجح أن أقل مدة للحيض ويوم وليلة، لا حد لأقل، آسف، لا حد لأقل، وإن كانت دفعة واحدة وإن كانت ساعة واحدة. والدلالة على ذلك عموم قول الله تعالى يسألونك عن المحيض، وأيضا الحديث الذي نصطحبه في كل هذه المسألة دم الحيض أسود يعرف، فلا حد لأقل، وأما لأكثره قالوا خمسة عشر يوما. ونحن ندين الله بأن هذا الراجح الصحيح. لما؟ الأصل أننا ندور مع الدماء حيث دارت وجودا وعدما، يبقى المفروض في التقعيد اللي احنا بندين الله به أن نقول لا حد لأقل ولا حد إلى ولا حد لإيش. وما الذي أخرجنا من أن نقول لا حد لأكثره كما قالت المالكية ورجح شيخ الإسلام تيمية، ونقول لا الحد خمسة أكثر شيء خمسة عشر يوما؟ يفيدك هذا الأمر الثمرة تهيج المشاعر، يفيدك في ذلك أن امرأة جاءتك وقالت نزل علي الدم وعادتي كانت عشرة أيام، اليوم الحادي عشر الآن والدم ينزل، أغتسل وأصلي أم أنا في حالة حيض؟ نقول أنت في حالة حيض. قالت في اليوم الثاني عشر نزل الدم، قلنا في حالة حيض. في الثالث عشر، في الرابع عشر، في الخامس عشر، قلنا أنت في حالة قالت في 16 نزل دم، قلنا لها أنت الآن تبين لك لنا أنك مستحاضة، هذا الدم دم فساد. ليش؟ لأن الدم قد عبر أكثر حد، أكثر حد يصل إليه دم الحيض. طيب قالوا وما القرائن المحتفة التي جعلتكم تقولون بأنه لا حد لأكثره؟ نقول أدلة أثرية ونظرية. أما الأثرية فحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيته من نقصات عقل ودين. قال في الرواية النبي صلى الله عليه وسلم تمكث الأيام والليالي لا تصلي، تمكث الأيام والليالي لا تصلي. وجهة النظر في هذا الحديث أنه هو ده الصحيح والباقي ضعيف، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم تمكث الأيام والليالي يقلل ذلك، ما قال الشهر والدهر، قال تمكث الأيام والليالي، والنظر يعضد ذلك لأن الله خلقها للعب، فإن كانت لعبة فكل دهرها استغفر الله خلقها لإيش؟ للعبادة. وأيضا هي لا تكلف بما يكلف به الرجال، حرمت من إيش؟ من الجهاد، حرمت من الصلاة في العبادات. هي الآن عائشة لما جاءت بالغيرة الشديدة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله يعني ما للنساء من جهاد؟ قال جهادكن الحج، حج والعمر صحيح، فهي في الجهاد لا تجاهد. أيضا الأمر الثاني الجماعات والجمع، هي ليست مفروض عليها صحيح ولا لا تجلس في بيتها، بل الأولى في بيتها كما قال صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن، فهذه فيها دلالة واضحة جلية أيضا أنها منعت من هذا، فلا نجمع لها الحرمانين، لا نجمع لها الحرمانين. فنقول إذن إن كانت هي للعبادة خلقت، فنحن نقول أقل الأوقات التي تمنع فيها عن هذه العبادة هو الذي نعتمده، لأن الله ما خلقها في أكثر ظهرها وأكثر عمرها إلا لإيش؟ للتعبد لله جل في علاه. واستدل الشافعي بحديث لا أصل له كما قال النووي، قال يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تمكث شطر ظهرها لا تصلي، تمكث شطر ظهرها لا تصلي. شطر الظهر قل الشهر، الشهر كام؟ 30 يوم أكثره صح؟ لأن الشهر العربي بنتكلم على الشهر العربي أكثره 30 يوم، شطر الظهر الدهر 15 يوم. فقالت تمكث شطر ظهرها لا تصلي، وهذا الحديث لا أصل له، الحجة في الحديث الأول. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة تحيضي لما كانت تحاض ولا تطهر، قال تحيضي في علم الله ستا أو سبعا. لما؟ لأن الغالب أنها في أكثر الشهر تتعبد لله جل في علاه ولا تنقطع عن الصلاة، لا سيما وأن الصلاة هي الركن الركين من هذا الدين، وهي عمود الإسلام، وهي العبادة التي تصل العبد بربه جل في علاه. تبقى مسألة أخرى قبل أن ننتقل للمسألة الثانية، وبهذا إن شاء الله غدا سنكون قد انتهينا من كلية الطهارة، منها المسألة الأولى وهذا فرع عن أصل. إذا رأت المرأة قلنا أن المسألة على الدماء، نزل الدم فهي حاض، انقطع الدم فهي طاهر إذا رأت الطهر، علامة الطهر هي القصة البيضاء. طيب إذا كانت امرأة تأتي مرة ترى الطهر طارة وترى الدم طار، يعني إيش؟ يوم السبت ينزل عليها الدم أسود يعرف رائحة منتنة، ما تعرف أن هذا من دم الحيض. يوم الأحد ترى الطهر، بل ينزل السائل الأبيض وترى القصة البيضاء، الاثنين ترى الدم، ماذا تفعل وما حكمها؟ أما في المذهب فقولان، القول الأول أن اليوم الثاني تابع للأول، يعني إيه؟ طب ليه ما يكونش طاهر؟ حسن، اليوم الثاني تابع للأول والتابع تابع، قالوا ياخذ حكم المجاورة، فهذا إن لم ترى اليوم الثاني ترى فيه النقاء فهو أيضا حيض. والمعتمد في المذهب أن يوم الدم حيض ويوم النقاء طهر، يوم الدم حيض ويوم النقاء طهر، وهذا الذي يوافق الآثار. قال انسلم دم الحيض أسود يعر، إذا أقول لك إذا انقطع الدم فاغسلي عنك الدم وصلي، وإذا وجدت الدم فأنت حائض لا تصلي، فالمسألة تدور مع الدم، دم الحيض أسود يعرف، فإن جاء الدم فأنت حائض، وإلا وإن انقطع الدم فالنقاء طهر. يبقى إذا رأت المرأة الطهر طارة والدم طارة، نقول عند رؤية الدم يكون حيضا وعند رؤية النقاء يكون طهرا. طب كيف تحسب حساب الحيض؟ نقول حسب عادتها، لأن النساء أصناف ثلاثة، إما معتادة وإما مميزة وإما مبتدئة. خلينا في المعتادة عشان يكون سهل على الإخوة، نحن نريد أن نسرع ونعجل. فإن كانت معتادة ولها عادة ستة أيام فنقول لها احسبي الدماء التي تنزل ستة أيام، مفهوم؟ نزل اليوم الأول فهذا حيض، اليوم الثاني طهر، يبقى الثالث ينضم للحيض يومين، ثلاثة أربعة خمسة ستة، فإن رأيت الطهر بعده فأنت طاهر واغتسلي وصلي. مفهوم؟ طيب لا، إذا قالت استمر مع الدم أقول العادة متغيرة، يمكن تكون تغيرت العادة، فإن زاد زيدي على أيام العادة. فاهمين؟ فاهمين؟ باقتضاب وسمحوني، لكن هو على أصول المسائل. يبقى إذن إذا رأت المرأة وسألتك إني رأيت الدم واليوم التالي انقطع عني، ماذا تقول وتجيب؟ أقول يوم الدم تكوني طاهرا، صلي وصومي كيفما شئت، ويوم اعكس تصب، ويوم الدم أنت حائض، ويوم الطهر أنت أو يوم النقاء أنت طاهرة. المسألة الثالثة قبل الأخيرة ألا وهي مسألة الحامل، هل تحيض الحامل أم لا؟ عافية؟ شفتها بعينك؟ نعم نعم. هو طبعا أصلا الحمد لله المذهب يقولون بأن المرأة الحامل تحيض، ولهم أدلة من أقوى ما تكون بالأثر والنظر. أما بالأثر فعن عائشة رضي الله عنها أرضاها، وإن كان موقوفا لكنه كما قلنا يدخل في عداد الجماع، الإجماع السكوتي. سئلت أمام الصحابة، سئلت ومن الصحابة عن امرأة كانت على حمل وحاضت أو نزل الدم، تصلي أم لا تصلي؟ قال لا، قالت لا تصلي ولا تصوم. يبقى عائشة رضي الله عنها أرضاها ترى أن الحامل إيش؟ صحيح، ولا مخالف لهما في ولا مخالف لها في ذلك. فقالت لا تصلي ولا تصوم، فلأنها جعلتها من الحيض بمكان. وأيضا من النظر قالوا بأنه الأصل في الدماء التي يرخيها الرحم أنها دم علة وفساد، ده الأصل، الشيطان لازم يضرب العرق. قالوا فإذا كان هذا الأصل وكانوا نائمين، الأصل إيش؟ الأصل أي دم يرخيه الرحم فهو حيض، إلا ما دل الدليل على أجيبه على أنه فساد، فنقول نحن مع الأصل. يبقى الأصل إذن الأصل الدماء التي يرخيها الرحم أنها على الحيض. يبقى أيام امرأة قالت لك نزل عليها الدم لا تقول لها أنت مستحاضة، ولا تقول لها ده بسبب اللولب، ولا تقول لها الطبيبة قالت، لا، قل الأصل في الماء في الدماء التي نزلت هي ما لم يدل الدليل على أنه دم فساد، هذا الأصل. الدليل النظر الثالث قالوا دم لا يمنعه الرضاع، فإذا لا يمنعه الحمل. فاهم أيمن؟ مش فاهم انتقيق. فاهم مش فاهم مصطفى كامل؟ فاهم اللي انا قول لي اللي انا قلته بس. دم لا يمنعه الرضاع فلا يمنعه الحمل، احل على من بجانبك. يعني ايه لا يمنعه الرضاع؟ يعني بيتباع ولا ما بيتباعش؟ احسنت، وهي ترضع تحيض. طيب وايش وجه النظر؟ وجهه النظر في العلاقه بين الحمل والرضاع، ما هو الفهم من هنا. صبري تعالى تعالى في وسط طلبة العلم، تعالى تعالى قف هنا. أيرضي الله تقاعسك وأنت عليكم السلام وبركاته، وأنت رجل لولا سلامك قبل كلامك، عليكم السلام وبركاته. أنا ما أريد شيء، أنت تحاكم إلى طلبة العلم، قل لهم من ميزة طالب العلم التقاعس والتقطع، لا سيما ورجل مهتم بعلم الحديث وهو من أهل الحديث، وأهل الحديث جاعوا وضاعوا وباعوا أنفسهم وماتوا على الطرقات، حتى أن الذهبي قالوا ابن الابن الضائع فقط هو ابن المحدث، ابن المحدث ضائع. ليش؟ ليش؟ ملوش دعوة بأي شيء، رحالة رزقت إيش؟ رزقت بأروى النهاردة، وانت بتتوجع في الحمل بقالك شهر يعني معاه، يعني كان فيها اشياء مثلك لا يتقاعس. احنا قصرنا معك، لكن اقسم بربي كل ليلة يأتي في ذهني اتصل فيك وانسى، عشان ما تحسب انني قصرت في الاتصال. والله والله اقسم بالله، ومثلك لا يتقاعس، بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره، وهؤلاء القوم يحتاجون الى طعام الاخيار. اين الوليمة؟ هتعق ولا مش هتعق عليها؟ تعزم الاخوه كلها، احسن الله عليك الصبر، بارك الله فيك، نسال الله ان ربنا يقر عينك بها. جيد، قلنا الرضاع لا يمنع الدم، فالحمل لا يمنع الدم، لكن ايش وجهه التلازم بين الاثنين؟ هات، انت جبتها من الاول فتجيبها اخيرا، دخلت غلط خلاص. ها دخلت غلط ايضا. ها ما هو نفس اللي بتقولوه، ما احنا فسرناها، لكن وجه الاقتران بين الحمل وبين الرضاعة. إذا حاضر وقت الحمل فهي طحيب. إذا حاضر وقت الحمل فهي طحيب، صح؟ لا. قول طيب. يا حاج هو العلاقة جيد، أحسنت. هو العلاقة أن اللبن فرع عن الحمل بس. والله ما فاهمين. لا صح ولا ما نجي ازاي من الجماع بأثر الجماع، صح؟ فاللبن عقبة الحمل، فاللبن فرع عن الحمل، فقلنا الفرع يأخذ حكم الأصل، مفهوم؟ إذا كان الحكم في الفرع فمن باب أولى أن يكون الحكم فين؟ في الأصل. فإذا كان اللبن لا يمنع الدم دم الحيض، فالرضاع أي إذا كان الرضاع لا يمنع دم الحيض، فإن الحمل لا يمنع دم الحيض، لا سيما أن الرضاع اللي هو اللبن قد ساب نتيجة لإيش؟ هذا الحمل فرع عنه، فهو فرع عنه. فالصحيح الراجح من هذه الأدلة أن الحامل تحيض، فإذا رأت المرأة الحامل الدم لا تصلي ولا تصوم، لا سيما إن كان فيه صفات دم الحيض المشهورة، وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. المسألة الأخيرة في هذا الباب حتى نتصل بالدكتور، الصفرة والكدرة. إذا رأت المرأة الصفرة والكدرة، أولا الصفرة والكدرة ماءان لا دمان، فالصفرة سائل أصفر كماء الجروح، والكدرة سائل يمير إلى اللون البني، وهما ماءان يعني ليس بدمين. الصفرة لها أحوال ثلاثة، الصفرة والكدرة تنزل مع الحيض أو في زمن الحيض، يشتد الأمر ينزل الدم الأسود، يخف يكون أحمر، بعد ذلك يخف أكثر يكون إيش؟ أصفر في زمن الحيض، أو على مشارف الحيض، أو بعد الطهر بعدما ترى القصة البيضاء، أو قبل. فزمن الحيض الاثنين واحد، الزمن في المبتدأ أو في المنتهى ده زمن الحيض، أو قبل الحيض أو بعد رؤية القصة البيضاء. الشافعي الأصل فيه في المذهب عندنا في الأم يقول بأن الصفرة والكدرة زمان الحيض حيض، الصفرة والكدرة زمان الحيض حيض. هذا فيه أمور، منها أولا إذا نزلت الصفرة والكدرة وتوسطت الأسود والأحمر، يعني نزل أسود بعدين صفرة وكدرة وبعدين أحمر، فهذا إيش؟ حيض. طيب كانت عقب الأحمر أيضا حيض. الشيء الوحيد الذي سنخالف فيه المذهب هو إيش؟ لما أطلق الشافعي في الأم بأن الصفرة والكدرة زمان الحيض حيض، أنها إذا ابتدأت بالصفرة والكدرة، إذا ابتدأت بالصفرة والكدرة في زمان الحيض، هي بتحيض اليوم الثالث من الشهر مثلا، فإذا ابتدأت بصفرة وقدرة في اليوم الثالث هل تحسبه حيض ولا تنتظر نزول الدم حتى تحسب أن هذا من الحيض؟ الشافعي يرى أنه حيض. ليه؟ لأن في زمن الإمكان، في زمن الإمكان، والمجاور يأخذ حكم المجاور، وهذا قول من القوة بمكان، لولا حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه، وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. طيب عندنا أيضا في المذهب وجوه ثلاثة لهذه المسألة المشكلة. عفوا. الوجه الأول أن الصفرة والكدرة حيض على الإطلاق، سواء قبل الطهر بعد الطهر في زمن الحيض هو حيض، يعني لو رأت القصة البيضاء وبعد يومين نزل عليها صفرة وكدرة تحسب هذا من الحيض. الوجه الأول في المذهب أن الصفرة والكدرة على هي حيض على الإطلاق. القول الثاني في المذهب أن الصفرة والكدرة إن سبقتها عادة وجاءت الصفرة والكدرة في أيام هذه العادة فهي حيض، يعني خرج المبتدأ. بمعنى امرأة أول ما بلغ السن التاسع نزل عليها دم الحيض الأسود، نزل عليها دم الحيض خمسة أيام وطهرت بعد ذلك، جاءت في الشهر الذي بعده في نفس اليوم اللي نزل عليها الدم الأسود نزل عليها صفرة والكدرة، مفهوم؟ فدي يقول فيها في الوجه الثاني يقول هذا حيض، لأنه سبقوا إيش؟ سبقوا حيض عادة، علمنا أن هذا وقت العادة وزمن الإمكان، وهذا يعتبر تطبيق لقول الشافعي، لأن ده زمن اسمه زمن الإمكان فيحسبه حيض، فهمتم؟ وهذا كلام من القوة بمكان. الوجه الثالث هو الوجه الصحيح، وجه أبي علي الطبري، أنه قال الصفرة والكدرة التي تعقب الدم الأسود، لأنه له مراحل ومراتب، أسود ثم أحمر ثم الكدرة والصفرة، فهو حيض. يبقى إذن مفهوم كلامه أنه إن عقب الطهر فهو طهر، وإن كان قبل الحيض فهو طهر. وهذا الراجح الصحيح الذي ندين الله به بأن السفرة والقدرة لا أحوال ثلاثة: قبل نزول الحيض، بعد رؤية القصة البيضاء في زمن الحيض مبتدأ أو منتهى. أما قبل نزول الحيض فليس بحيض، تنتظر حتى تنزل الدم. يعني لو اليوم ده هو يوم حيضها ونزل عليها صفرة وقدرة، نقول صلي وصومي حتى ينزل الدم، حتى ينزل الدم. الصفرة والقدرة قبل الحيض طهر، وبعد رؤية القصة البيضاء طهر. والدلالة على ذلك حديث أم سلمة أنها كانت تقول: كنا نعد الصفرة كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، لا نعدها شيئا، لا تؤثر في الأحكام. كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. وأيضا حديث أم عطية، حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها: كنا يبعثنا لها بالقطنة فيها الصفرة والقدرة فتقول: لا تعجلنا، لا تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء. غدا إن شاء الله سامحوني أيضا سنأخذ قسط من الكلام على أفعال الرسول، سنأخذه أيضا في لم شم الطهارة، ونختم الطهارة كتاب الطهارة غدا، ونكون الحمد لله قد أتممنا كتاب الطهارة. ونحن على وعد بالاتفاق بيننا، هل يوم الثلاثاء هيكون راحة عشان ارتاح لأني على مشارف موت، أو سيكون مدرسة؟ لكن غدا إن شاء الله سننهي هذا الباب. وكنت أمل أن أنهي مسألة السلام اليوم، لكن الاتصال بالشيخ هو الأهم الآن.